اللهم الصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطاهرين. الكلام في تعارض الأحوال فيما يخص موضوع الاستنباط المستوطن. الكلام بالنسبة إلى تعارض الأحوال في صورة الأصول اللفظية. الأصول اللفظية تقع عدة موضوعات، منها الاشتراك كلفظ العين البصر والنابعة والذهب والفضة ونحو ذلك، هذا مشترك لفظي يطلق عليه بعنوان لفظ يعم الجميع ويمكن تطبيقه على عدة مصادر. إذن اللفظ أصبح عنوانا لمفرداته. عندنا النقل، النقل كمن قبيل الصلاة، الصلاة بمعنى الدعاء، ولكن نقلت إلى ذات الأركان والأفعال والأقوال والأذكار ونحو ذلك. فإذن إذا أخذناها بمنظار أن الصلاة أصلها دعاء ثم نقلت إلى هذه الأفعال الخاصة، فيعبر عنه بمن بالمنقول. عندنا التخصيص، مورد التخصيص أين يكون محله؟ إذا ورد عام ثم ورد خاص، عام ثم ورد خاص، وورد الخاص عليه، فحمد العام على الخاص. إذن ما يكون مورد التخصيص ودار الأمر بين الاشتراك، بين النقل، بين التخصيص. عندنا أيضا من مصادق تعارض الأحوال المجاز. المجاز إذا كان لفظ ورد كأسد وتقول رأيت أسدا في الحمام، رأيت أسدا في الحمام، الأسد لا يمكن أن يقع في الحمام إلا إذا كان شجاعا، وهذا ما يعبر عنه بمن بالمجاز، لأنه وجود قرينة في المقام، فكل ما حصل قرينة في المقام يعبر عنه بمن بالمجاز. عندنا الإضمار، مثلا يأتي عنوان كما في قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن، وبعولتهن أحق بردهن، هذا الضمير يرجع لمن؟ هل الضمير يرجع إلى المطلقات جميعا أو يرجع من إلى بعض منهن؟ الطلاق على أقسام، طلق البائن، طلق الرجوع وهكذا، هذا يعبر عنه بالطلاق، ولكن كلمة بعولتهن فالضمير الذي عندما يرد من قبل المطلق أي طلاق فهو أحق بردهن، هذا الضمير يرجع إلى البعض أو الكل. هذه أيضا من المصاديق التي يمكن التعبير عنها. عندنا أيضا الأثمار في مقام ما يستخدم الإضمار، تستخدمه في مقام التحديد لبعض المصاديق وأخرى لا، لكل ما يكون عام للجميع، هذا ما يعبر عنه بمن بالإضمار المستخدم. وعند الإضمار الذي يعبر عنه على نحو الإطلاق المجرد، هذه كلها مصاديق تنطبق تحت كبرى تعارض أحوال وهي الأصول اللفظية. فلنقرأ في العبارة التي أشرنا إليها، ويراد بها أي الأحوال تعارض الأصول اللفظية. ماذا يقصد من تعارض الأحوال؟ هي عبارة عن اشتراك والنقل والتخصيص والمجاز والإضمار، فمعارضة بعضها البعض هو من نوع ما يطلق عليه بتعارض الأصول اللفظية. هذه في العبارة كلها تعبر عنها بالأصول اللفظية، مع أن تعارض التخصيص والإضمار من أقسام المجاز. يعني إذا جئنا إلى المفردات فيما بين بعضها البعض، التخصيص والإضمار هذا في النتيجة مرجعه إلى أقسام المجاز، وقيل أن المخصص المتصل من نوع المجاز أيضا. إذا ورد عام وخاص وورد الخاص مباشرة مع العام نفس الخطاب، هذا عبر عنه بمن المخصص المتصل، ولكن هذا أيضا من نوع المجاز أيضا. كما أنه إذا ورد عام ثم ورد خاص ولكن خاص منفصل عن العام، فمن خلال فصل ما بين العام والخاص يعبر عنه بمن بأنه هل هو هذا من باب المجاز أو أنه خارج عن المجاز. أيضا المصاديق ما يعبر عنه بمن بالمجاز من نوع المجاز، والإغمار خارج عن حد المجاز. وبعولتهم أحق بردهن، وبعولتهم أحق بردهن، هذا الضمير رجع لمن؟ لجميع المطلقات أو لبعض منهن. فهل ترى أن هذه العبارة تصدق على الجميع على نحو الحقيقة أو على نحو البعض دون البعض الآخر؟ فضوسا نعم. نعم. أي. لكن هو كأنما الشمول للمؤدى الضمير أنه له يحق أو ينصرف إلى التخصيص المن لمورده بناء على المن، على أنه ما يمكن الضمير بناء من الذي الخارجي. أي أحسنت المخالع. أي فقصدي أنه الآن الضمير لما يرجع رجوعه بكبراه وأخرى ببعض من الأدلة الخاصة للبعض، ولكن من حيث الإطلاق الكل يصير الحاجة أنها. فيدور الأمر بين تخصيص العام مع بقاء الضمير على حقيقته، أعني المطابقة والمراد بالمرجح، وبين إبقائه على العموم. الضمير لما يرد هل يراد به سوقه لجميع أفراد ما وقع عليه أو أنه يحدد ببعض دون بعض؟ الذي يبدو من الشيخ المحقق الرشدي صاحب البدائع رضوان الله عليه، وهذا الشيخ المحقق الرشدي أستاذ جدنا الكبير ومن لطائفه قصة تذكر رحمه الله عليه صاحب البدائع. نعم صاحب البدائع كان رجل بسيط، شيخ حبيب الرشدي كان وليع بالمباني الأصولية، ولي صاحب كتاب البدائع معروف. فكان يدرس المرحوم جدنا الشيخ عيسى الكبير على مقامه من عاون المنطقة، كان يدرسه فالطلاب. كان جدنا عنده ولد فأراد ختانه، فدعا أستاذه فحضر بنفسه الرجل، مع كون الرجل له مقام شخصية في ذلك الوقت، وبنفسه أخذ يقوم ويخدم سائر مع سائر الحضر بنفسه. تمام. فيعطي الماء ويعطي الحلوى ويعطي كذا بنفسه، حتى أن المرحوم جدنا فقال شيخنا أستاذنا أنت ما يصير مقامك رفيع، ما يمكن تتحرك. قال هذا ولدي، وهذا الولد كأنت ولد وأنت ولد ولدي، فلا بد أن أخدم الجميع. كانت هذه أخلاقه عقوبة من الله عليه. فالآن انتهينا من موضوع المفارقة أيضا، فيدور الأمر بين فضل الشيخ. الضمير يرجع للكل أو يرجع للبعض؟ لأدلة خارجية طبيعية، للخارجية ترجع تقول بما بالطلاق رجعي، لكن بالطلاق البائن أخر طبيعي هذا من حيث الدليل، لكن من حيث الإطلاق يشمل الجميع. يعني أنت تنظر تستقي حالة الإخراج، تستقي من الأدلة الخارجية أو من ذات الإطلاق، هذا ذات إطلاق تمام، إطلاق يشمل الجميع، لكن من الأدلة الخارجية طبيعي مثل ما تفضل على أنه الرجع ما محدد بمن بالرجع. لا الأدلة الخارجية تقول أن هناك تفكيك، أن هناك مفارقة بين طلاق الرجعي وطلاق البائن. أي فالضمير بحسب سوقه إلى بناء على إطلاق إرسالي، وإذا بناء على التحديد لابد أن يحدد بمن بمورده. فهذا ما أشرنا إليه. عندنا موضوع آخر أيضا لا ننساه، وهو أنه في حال كون أخذ الاستخدام يعني ضمير نستخدمه، لكن وقع الشك في الثاني هل يرجع إلى الأول؟ هل يرجع إلى الثاني؟ هذا المعنى من التصور في ناحية استخدام الضمير لعوده إما على الأول أو على الثاني. فماذا يمكن أن نسير على ضوء الكورة؟ إذا وقع هناك شك على الثاني وكان هناك استخدام وكان الأمر بين سبب ومسبب، بين سبب وبين مسبب، القاعدة الأصولية في ناحية ما شك في السبب وما شك في من في مسببه، هل أن الاستخدام يسري على كل منهما أو يسري على السبب بما أنه هو الحاكم والمسبب يكون محكوما؟ لما كان مسببا عن الشك في التخصيص فبإصالة عدمه، إصالة عدم التخصيص، فيثبت الاستخدام في من؟ في الثاني دون الأول. وأن التخصيص في نفسه أرجح المجازات بحسب الضابطة، أنه إذا أردنا أن نأخذ بمن بالاستخدام، أي استخدام يناسب المقام في الدوران بين السبب وبين المسبب، حتى نقول أن السبب له تأثيره بالقياس إلى مسببه أو بالعكس. وإن كان التخصيص في نفسه أرجح المجاز مطلقا، كما أن الأصول كما أن الأحوال المتعارضة المتكافئة حكمها يكون على نسق واحد. إذا من باب المثال أن هناك تعارض بين اشتراك واشتراك، بين نقل ونقل، بين تخصيص وتخصيص، بين مجاز ومجاز، بين إضمار وإضمار، وهكذا، أو بين أحد هذه الأمور في قبالها ولكن الظهور واحد، ما عندنا ظهور راجح في قبال رجوح أرجح، وإنما كلاهما يتساويان. فإذا بنينا على هذه الضابطة، ماذا يمكن الرجوع إلى مثل التعارض لمثل هذه الأمور ولم يكن هناك ترجيح لحدهما على الآخر؟ إن الأحوال المتعارضة المتكافئة، يعني التي تكون على نمط واحد لم يكن فيها مرجحية لأحدهما على الآخر، حكمها التخيير. هذه النظرية لمن؟ لصاحب البدائع المحقق الرشدي أعلى الله مقامه الشيخ حبيب قدس الله نفسه. هذا ملخص كلامنا في تعارض الأحوال. عندنا النقلة الثانية يمكن التعرض إليها، وهي أقسام الحقيقة إلى اللغوية والعرفية. الكلام في أي محور على أنه يمكن أن نبحث موضوعا جديدا. إذا دار الأمر بين أمر لغوي وبين أمر عرفي، الأمر اللغوي له مصدره، له منشأه، مواد استعماله، وعندما يقع هناك استعمالات في دائرة اللغويين كمن قبيل أن ما يستظهر من كلام سيبويه بما أنه صاحب متطلع في اللغة العربية، ولذا قالوا إذا قالت حذام فصدقوها، هذا المعنى أسند أن قوله حجة بكل ما يمكن أن يرد. فعلى هذا المعنى كلام لغوي فردي نوعي. فعندنا في قبال ذلك ماذا؟ الأمر العرفي. الأمر العرفي هل له تأثيره في قبال اللغة أم لا؟ فيدور إذن الأمر بين من نقدم الكلام اللغوي الكلام العرفي أو العكس. عندنا العرف أيضا على قسمين، عرف عام وعرف خاص. العرف العام بما يكون لدى عامة ما يكون واردا من قبل العرف العام ينظرون إليه ويقول أن هذا من مصادق العرف العام الذي ينساب إليه، كمن قبيل مثلا البيع تارة مبادلة مال بمال، مبادلة مال بمال، هذه المبادلة بين المال والمال بحسب المتعارف عليه العرف العام هي مبادلة بين عين، بين ثمن، بين مثمن إلى غيره، ولكن لو قدر أن هناك إرجاعات إلى غير ذلك، بمعنى ليست هناك مبادلة وإنما مقايضة، فالعرف يبني على أن هذا المصداق من المقايضة هي بيع، ولكن في نظر الآخر يقول ليس البيع وإنما خارج، هذه مقايضة، فلم تكن داخل المقايضة تحت كبرى البيعية المبادلة بين مال ومال، هذا ليس من مصادقه. فمن هالنوع، فإذا دار الأمر بين هذه الأمور إما بكلام لغوي وإما بكلام عرفي، ولكن العرف كما بينا عام وعندنا خاص. العرف الخاص كيف؟ هل له حجية في مقام إثبات الدعوة كما هو الآن في حديث في عصرنا الحديث؟ مثلا كلمات وردت من قبل العرف الخاص كالأطباء كالواضعين بالنسبة إلى علماء مثلا الذي العاصر الحديث يضعون أشياء حديثة مثلا كم بالكمبيوتر كم قبيل العقل الإلكتروني وهكذا، هذه أمور تستعمل تستخدم، هذه أوضاع خاصة. فيا ترى لما نورد هذه الكلمة على ما يقابلها هل تكون لها وضع مقابل أو أنها بالحقيقة من الأمور المجازية وليست أمور حقيقية؟ هذه أطروحات تطرح في مجالها، فتقسم الحقيقة إلى أقسام: أولا بملاحظة الوضع، الثاني النظر إلى الوضع بما هو، وعندنا الملاحظة الوضع بلحاظ الواضع، الواضع أيضا شخصي أو نوعي. فإذا هذه أطروحات تكون في مقام المقابلة، إذا اللغة أولا، الثاني العرف، ثم النظر إلى الوضع، ثم النظر إلى الواضع، ثم النظر إلى كون الوضع ماذا يضع، هل وضعه حقيقة أو وضعه على نحو العرف. والعرف أيضا على قسمين، عرف عام وعرف خاص، والمراد بالأول وهو اللفظ المستعمل فيما وضع له بحسب اللغة سواء كان متعددا أم كان متحدا. اللغة تختلف، تارة وضع بما ينساب إليه عامة اللغة، وأخرى وضع لغة هذيل مثلا تميم إلى غير ذلك، هذه أوضاع كما مثلا في العرف الذي في البصرة لها أوضاع مثلا معينة، وضع الكوفة لها أوضاع معينة وهكذا. هذه بالحقيقة تستعمل بمواردها الزمنية أو البيئية أو الاجتماعية وغير ذلك، أي اللغة تختلف. فبالنسبة الأول ما المراد به؟ المستعمل فيما وضع له بحسب اللغة سواء كان متعددا أو متحدا. وبالثاني ما هو؟ المستعمل فيما هو الموضوع العرف. إذا عندنا المستعمل اللغوي والمستعمل العرفي، سواء كان ذلك الموضوع له عين الموضوع له اللغوي أم غيره، لما يضع هل أن العرف وبالنسبة إلى اللغة هل يتحدان في ناحية الواضع في ناحية وضع الواضع أو يختلفان؟ يمكن أن نحيل الأمر إلى النسبة، هل النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من مطلق أو النسبة العموم والخصوص من وجه؟ فإن كان النسب بينهما عموم وخصوص من مطلق يمكن، إذا كان بينهما عام وخاص مطلق ومقيد، حمل أحدهما على الآخر وتنحل القضية. ولكن في مورد أن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، في مورد الافتراق اللغة تقول بشيء وكذلك العرف يقول بشيء، وفي مورد الاختلاف فيما بينهما هل يمكن أن نقول أن هذه مباينة أو لم تكن مباينة؟ فالنسبة بينهما عموم من وجه يتصادقان في اللفظ المستعمل في الموضوع له اللغوي مع بقاء العرف، على أن العرف يمكن أن يقول أنه لا مانع أن نجمع بين اللغة وبين العرف بهذا المصداق الذي توافق عليه بين اللغة وبين العرف، وهذا مجرى قولهم لغة وعرفا ويتفاوتان في الموضوع. إذن من المفهوم تجد أن هناك اختلاف، ما سار عليه أهل اللغة لهم مفهومهم، ما سار عليه العرف لهم مفهومهم، ما سار عليه مورد استعمال يكون مورد تطبيق في مقام العمل. فلهذا أن اللغة هل هجرت هذه الكلمة أو أنها تستعملها في مواردها، كمن قبيل الصلاة، أن الصلاة عندما وضعت أساسا دعاء، ولكن هل هجرت وإنما كان الاستعمال في الحقيقة لمن؟ للدعاء إذا قيل دعاء. وإذا تجد أن المسيحيين وغير المسيحيين من أساس الأديان إذا قيل الصلاة يعني يدعو، وبالنسبة عند المسلمين يرون أن الصلاة ذات الأركان الأفعال الأقوال القيام الركوع النية إلى غير ذلك التشهد، هذه أمور منوطة بمن؟ بمجتمع خاص دون المجتمع الآخر. فهل يا ترى أن الصلاة هجرت أو أنها استعملت في مواردها أو تكون عامة وهكذا؟ وفي الموضوع له العرف المستحدث من النقل وهو واضح أو بغير نقل، كما إذا كان اللفظ والمعنى من المستحدثات العرفية، لا أن نقول أن العرف أحدث كلاما حديثا، لكن هذا الكلام أصبح مورد تداول فيما بينهم وأصبح لهم أنس إذا أطلقت هذه الكلمة عندهم فيستعملونها على موردها، لأن علم عدم وجوده في الزمان السابق أو تجدد بعد ذلك، وإلا فلا يتصور اختصاصه بالعرف دون اللغة. يعني أن العرف إما أن ينسجم مع اللغة ويكون باب نقطة توافق، وإما أن نقول بمن نقطة اختلاف ما بينهما. والمراد بالعرفية الخاصة هو المستعمل في الموضوع له عند فرقة خاصة. مثلا عند العلماء تجد مثلا في مصطلح الأصولي له لهجة خاصة بناء على الحيثية التعليلية، بناء على الحيثية التقييدية، بناء على العنوان، بناء على المعنون. إذا هناك أوضاع جديدة أصبحت عند الأصوليين استحداثات، ولكن إذا قرأناها عند عامة الناس لا يعرفوها، بعيدة لا يفهمون هذا الشيء، ولكن عند العرف الخاص عند الأصوليين يفهمون هذه اللهجة ويتناغمون معها. عند الفلاسفة أيضا الوجود مثلا إصالة الماهية، إصالة الحقيقة، أنه ما الشرط المتأخر المتقدم وهكذا. فتجد أنه اصطلاحات فلسفية، اصطلاحات مثلا عند مثلا العقائد والأمور العقائدية، اصطلاحات عند الكلاميين، اصطلاحات عند الجدليين، الصلاحات عند الأصوليين فيما بينهم من المتأخرين والمتقدمين والمتأخرين، كلهم الصلاحات. هذا نعبر عنه بالأعراف الخاصة. فإذا اختلفت هناك من ناحية اللغة ومن ناحية العرف، والعرف عام والعرف خاص، هذه موارد. فإذا نجد أن هذا الاختلاف هل هو نقطة اجتماع أو نقطة اختلاف فيما بينهم؟ فلا من حيث الجهة، ولذا أن العرف ينظر إلى أن لكل واحد منها مفردة خاصة وحقيقة معينة لا تنسجم مع الحقيقة الأخرى، فيجد العرف الخاص له وقعه وله وضعه وله استعماله، ولكن بالنسبة للعرف العام يجد أن كل ما أطلقت هذه الكلمة هي انسيابية وعامة لجميع مواردها. بل من جهة كونهم متشرعين ينظر إلى أن هذا تشريع، ولما يكون تشريع إذن يجمع بين عالم الخاص وعالم العام ويجعلهما تحت عنوان واحد. أو من كونهم نحويين أيضا، مثل العالم النحوي كسيبة وإذا أورد كلمة تجد أن دائما كلمة سيبة وهي مقبولة عند الجميع باعتبار أنه رجل له تضلعه في مقام معرفة اللغة مثلا، فهذا أيضا من العرفية الخاصة على ما صرح به بعض المحققين معترضا على من فسرها بما تكون واضعة فرقة خاصة. بعض يحيل الأمر إلى أن هذا عرف خاص ويكون مورد خاص ولا يمكن أن يستعمل في الموارد العامة، وبعض يعمم ذلك ويقول أن هذا مما يستأنس به عامة العرف العام فيجعل هذه الكلمة مورد استعمال للجميع. وهذه من الموارد التي لابد أن يفرق بينهما بين العرف العام والعرف الخاص والعرف وبالنسبة إلى اللغة. هذه الموارد عندنا ما يمكن أن نشير إليه القول في ثبوت الحقيقة. هل يا ترى بعد طرحنا أن هناك ما يعبر عنه بالعرف، ما يعبر عنه باللغة، ما يمكن تقابل بين العرف واللغة، النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من المطلق أو نسبة العموم والخصوص من وجه، القول أن الحقيقة العرفية إذا أطلقت هذه يمكن حملها على الحقيقة أو أن في الحقيقة مباينة للغة وتكون أمر مجازيا، ذهب جماعة قليلة مستدلين على امتناع اجتماع الناس عادة على أمر واحد وهو نقل اللفظ من معناه الأصلي إلى غيره، كما مثلنا صلاة تستعمل للدعاء دائما، لكن استعملت هذه الكلمة للصلاة الخاصة عند المتشرعة وأصبحت هذه كلمة فيها مقبولية لديهم، ولكن لما تحيل هذه الكلمة إلى عند النصارى، عند اليهود، عند الأديان الأخرى، إذا قيل دعاء تجد كلمة دعاء تحمل علما على أن الصلاة دعاء باللغة، فيرده عليهم أنه أخاص من المدعى لعدم جزئية جريانه في التعيين، أن الصلاة بمعنى الدعاء وتحمل هذه الكلمة على الخاص، هذا خلاف المتعارف. وربما أجيب بالنقض باتفاق أهل اللغة على الوضع الابتدائي، هذا إما أن يكون وضع ابتدائي ووضع في مقام الاستعمال في التداول، بحيث أصبح من الأمور المألوفة إذا قيل صلاة هذه الصلاة المتعارف عليها. وربما قيل أن هؤلاء لعلهم الذين نفوا وقوع المجاز في اللغة أساسا، أن مثل جويني وغيره قال ما عندنا كلام في مجاز أبدا، وإنما كله يحمل الحقيقة. ولذا أن البعض الذي قد يختار هذه النظرية يجد أن القرآن كلها حقائق وليس فيها مجاز أساسا لنظرية الجويني مثلا. الجويني يقول أن ما عندنا مجازات وإنما هي حقائق، فبناء على المسلك يرى أن كل ما يطلق عليه حقيقة ولم يكن هناك مفردة مجازية في البين أساسا. فإذا عندنا العرف هل هو حقيقة أو مجاز، أو أنه ما يذهب إليه الجويني بأنه يقول أن كله حقيقة ولم يكن هناك أي مجاز في المقام، هذا كلامنا في المفارقة بين الحقيقة العرفية والحقيقة التي هي عبارة عن الحقيقة العامة. عندنا الحقيقة الشرعية، وهذا ما يأتي بيانه إن شاء الله.